إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في درس الماض أو في درس أمس عن أصحاب الأعذار والذين رخص في حقهم الفطر، ثم كان الكلام بعد ذلك على الأحكام المترتبة على أصحاب الأعذار، وأنها على ثلاثة أحكام: إما الإسقاط وإما الإطعام وإما القضاء. فالآن بإذن الله الكلام على هذه الأحكام الثلاثة. أما الحكم الأول ما يسمى بالإسقاط فليس هناك مزيد حديث عنه، فالأمر في ذلك واضح. فالصبي قبل الاحتلام، والكافر قبل الإسلام، والمجنون قبل الإفاقة، هؤلاء لا يخاطبون لا بصيام ولا بقضاء ولا بإطعام، فيسقط عنهم كل شيء. فهذا الأصل وهذه المسائل عامة تدور على هذه المعاني، إلا مباحث دقيقة ليس هذا المقام مقام ذكرها. فالإسقاط يسقط عنهم كل شيء. المنزلة الثانية والمرتبة الثانية وهي ما تسمى بأصحاب الإطعام، أو ما يسمى أيضا بأصحاب الفدية، بأصحاب الإطعام أو بأصحاب الفدية. والإطعام والفدية بمعنى واحد، وإن كان الإطعام أوسع، الإطعام أوسع من الفدية. فالإطعام عبارة عن طعام يدفع لمساكين، الطعام أو الإطعام عبارة عن طعام يدفع إلى مساكين. وأما الفدية فهو اسم للقدر الواجب، الفدية اسم للقدر الواجب. فالإطعام أعم الفدية، وسيأتي بيان ذلك فيما يتعلق بنوعية الفدية. المسألة الثانية، من هم أصحاب الفدية أو من هم أصحاب الإطعام؟ مر معنا في درس أمس أن الذي يطعم هو الذي عجز عن الصوم، ودخل في ذلك الكبير في السن الذي ليس عنده طاقة ولا قدرة على الصيام، ودخل في ذلك أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض لا يرجى برؤه عجز عن الصيام، فهذا لا يمكنه أن يصوم لا غد لا في يوم ولا في غد ولا بعد غد، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. وهكذا الذي كبر سنه، فإنه كلما دخل في العمر كلما زاد ضعفه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، فهؤلاء أصحاب الإطعام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولا يصار للفدية إلا عند اليأس من القضاء، لا يصار للفدية إلا عند اليأس من القضاء. هذه القاعدة ينبغي المسلم أن يسير عليها. ما ينتقل أحد من القضاء إلى الفدية إلا إذا يأس من القضاء، رأى أن باب القضاء مغلق عليه، كهذه الحالة كبير في السن، متى سيقضي؟ ما يمكنه أن يقضي لكبر سنه لضعفه، فهذا باب القضاء ميؤوس عنده، فهذا ينتقل للفدية. وهكذا الذي مرض ومرضه لا يرجى برؤه لا يرجى علاجه ولا شفاؤه، هذا قد أغلق عليه باب القضاء، فهذا يتحول إلى الفدية، فلا يتوسع في هذا الباب. فبعض الناس مثلا عنده أب قد كبر سنه قد بلغ 70، لكن عنده قدرة على الصوم، عنده قدرة على الصوم وعنده قدرة على القضاء، فلا ينتقل الفدية، لا ينتقل إلى الفدية. ليست الفدية متعلقة بالسن معين، إنما الفدية متعلقة بالذي لا يستطيع القضاء، الفدية بدل، بدل عن الذي لا يستطيع أن يقضي، عجز يأس عن القضاء يفتح له باب الفدية. أما أنت عندك قدرة على القضاء لا تفتح على نفسك باب الفدية، بل لا تجزئ لك، لا تجزئ لك. وهنا توسع بعض الفقهاء وخاصة من المعاصرين في باب الفدية، حيث أن بعض الفقهاء توسع فأدخل في باب الفدية مثلا أصحاب الأعمال الشاقة، قال من كان عنده عمل شاق مهنة عضلية فهذا يتحول الفدية، وأدخل بعضهم من كان في السجون أصحاب الأعمال الشاقة، قال هؤلاء أيضا يتحولون إلى الفدية، ومنهم من أدخل أيضا أصحاب المناجم مناجم الفحم، قال هؤلاء أيضا يتحولون إلى الفدية. هذا توسع، هذا توسع ليس من شرع الله جل وعلا، لا يفتح باب الفدية لكل أحد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يصار للفدية إلا لمن يأس من القضاء، يأس من القضاء عجز عن القضاء لحكم لسبب شرعي يتحول الفدية. أما يفتح الباب هكذا إدخال أصحاب الأعمال والمهن أصحاب السجون وأصحاب المناجم إلى غير هؤلاء، لا أصبح في الدين تلاعب، لهذا يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب. فمن يأس وهكذا من عجز عن القضاء يتحول الفدية. وهنا أدخل علماء، أدخل علماء من أهل الفدية الذي يشق عليه القضاء، ومثلوا بالحامل والمرضع، وهذا تنزلا لبعض العلماء، أدخلوا الحامل والمرضع. قد يوجد هذه الصورة، امرأة دخل عليها رمضان قالت ما سأصوم أنا حامل في هذا العام والحمل يضعفني، الصوم يضعفني، أفطرت، جاء العام الماضي القادم إذ بها مرضع قالت ما أستطيع على الصيام أنا مرضع، جاء العام الذي بعده لربما تكون في الرضاع لا زالت أو تكون قد حبلت بحبل آخر والآن حامل ما أستطيع الصوم، العام الذي بعده أنا مرضع، وهكذا يتوالى عليها الصيام مع الرضاعة، الصيام والرضاع، هذا السنة حامل، السنة الثانية مرضع، الثالثة مرضع، ثم حامل، ثم مرضع، ثم مرضع، تخيل كم رمضان يمشي عليها؟ كثير. فهذه إذا أردت أن تقضي كم ستقضي؟ ليس شهر ولا تقضي بشهرين ولا في ثلاث ولا في أربع ولا في خمس، ستة أشهر أو سبعة أو عشر أشهر. فقال بعض العلماء المرأة إذا كان هذا حاله وشق عليها القضاء حينها تنتقل للفدية، وهذا كما قلنا عند بعض العلماء، وبهذا حمل الآثار المروية عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس حملوه على هذا، وإلا الأصل كما مر معنا في درس أمس أن الحامل والمرضع عليها أن تقضي، تحسب الأيام التي أفطرتها ثم تقضي، لكن هذه مسألة قد تكون شاذة، قد تكون نادرة في حق من تتابع عليها الحمل والإرضاع شهر بعد شهر رمضان بعد رمضان ما استطاعت، فهذه ماذا إذا شق عليها القضاء تنتقل للفدية، وإلا الأصل القضاء. فشاهد إخواني في الله أن نعلم أن أصحاب الفدية هو كل من يئس من القضاء، وذكر لنا الشرع المريض الذي لا يرجى برؤه وهذا بإجماع الفقهاء، وهكذا الكبير الذي عجز عن الصوم، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين. كذلك من المسائل المتعلقة بالفدية ما مقدار الفدية، ما مقدار الفدية، اختلف العلماء في تحديد المقدار، فذهب البعض أن هذا الذي أفطر وانتقل الفدية عليه أن يفدي بمقدار نصف صاع، ونصف صاع يقدر في هذه الأزمان بالأوزان بكيلو ونصف تقريبا، بكيلو ونصف هذا نصف صاع، وذهب البعض إلى صاع وذهب البعض إلى مد، وخلاف العلماء في هذا الباب لعدم وجود نص شرعي، لعدم وجود نص شرعي واضح في ذكر مقدار الفدية، فاختلف العلماء في التحديد، وإن كان الأشهر عند الفقهاء نصف صاع، بأن من أراد أن يخرج عن كل يوم أفطره يماذا يفدي بنصف صاع، وكما قلنا نصف صاع يقدر الآن بكيلو ونصف، بقي من ماذا كيلو ونصف من ماذا، تأتي الآن المسألة الرابعة والثالثة من الفدية، ما هي نوعية الفدية؟ اختلف العلماء في هذا الذي سيخرج من ماذا، منهم من ذهب إلى البر ومنهم من ذهب إلى غيره، والصحيح وهو عليه جمهور العلماء أن الذي يريد أن يفدي يخرج من غالب قوت البلد، يخرج من غالب قوت البلد، فإن كان هناك بلدة واشتهر عليها قوت معين يتناولونه فيما بينهم فتكون الفدية من هذا الطعام، مثلا في مجتمعاتنا نحن يشتهر عندنا الرز الرز هو الغالب على قوت البلد، إذا فتكون الفدية من الرز. بعض المناطق ما يتعاملون بالرز، أكثر شغلهم على البر، على الخبز ونحو ذلك، فيكون الفدية من البر. وهكذا ينظر في غالب قوت البلد فتكون الفدية منه. فعلى هذا فمن أراد أن يطعم عن كل يوم مسكين يطعم بهذه الصورة، يخرج نصف صاع، وهذا على القول الراجح، وإلا مثلا في ذلك فيها سعة، لكن على قول الجمهور يخرج نصف صاع أي كيلو ونصف من غالب قوت البلد. هذا ما يتعلق بالمقدار وما يتعلق بالنوعية، مع التنبيه على أمر نبه عليه بعض العلماء والفضلاء، قالوا هذا كان الطعام عند الأوائل، كان أمر ميسور عندهم، كان الطعام يخرج بهذه الصورة، فلا يجد هناك المسكين التعب والحرج في طبخه وفي طهيه، بخلاف هذه الأيام. فبعض الفضلاء قال يحبذ، وليس هذا واجب، لكن الأفضل والكل مجزئ، الأفضل من أراد أن يخرج فدية أن تكون إطعام، تكون طعام يصل إلى الفم مباشرة، يصل الفم مباشرة. يعني قالوا مثلا لو أن رجل أراد أن يخرج رز ني، سيطرق على المساكين بابهم، قل خذوا هذه فدية إطعام لكم. إذا كان مسكين بمعنى الكلمة مسكين، ماذا سيفعل بهذا الرز الني؟ سيتعب من بعدك، يحتاج إلى طبخ. وتخيل طبخ الرز، إلى ماء، إلى غاز، إلى صلصة، إلى زيت، إلى إدام، إلى حواج، إلى ملح، ماذا تكلف؟ تكلف من بعدك، فأصبح هذا شيء يشق عليه. فبخلاف الأوائل كان الطعام عندهم ليس هناك فيه كلفة، يؤتى بالطعام، يعجن، يخبز، يؤكل. أما هذا يحتاج إلى طهي، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى عدة من بعدك. فأحب أو استحب بعض الفضلاء أن يكون الفدية تكون جاهزة، بدل من تأتي برزني تأتي بمطبوخ، قل يا فلان هذا فدية لك، كله خذه جاهز، فهذا أفضل. وإلا فنقول الكل جائز، من أخرج الإطعام أو أخرج الطعام أو أخرج الفدية ني أو مطبوخ الكل مجزئ، لكن نريد الأكمل والأفضل أن يكون جاهز. ولا شك ولا ريب أن إذا كان جاهز كان في ذلك يسر على المساكين وفرح لهم ورفع الكلفة عنهم، فمن أحب ذلك كان، ومن استطاع ومن أراد أن يخرج بالحبوب فهذا له، وعلى هذا فتوى العلماء. فالكل جائز والكل مجزئ، إخراج الفدية نية أو إخراجها مطبوخ فكل ذلك جائز، وإن كان الأفضل كما قلنا أن يكون مطبوخا. كذلك من مسائل المتعلقة بالفدية وقت الإخراج، رجل يسأل يقول أنا عندي أب أو عندي عجوز في البيت أفطرت في رمضان لكبر سنها، وأفطرت 20 يوم 30 يوم الشهر كله، تريد الفدية، ماذا عليها؟ قل عليه الإطعام. طيب متى الإطعام؟ العلماء قالوا الأمر في ذلك واسع، من أراد أن يطعم عن المساكين في وسط الشهر فعل، في أثناء الشهر فعل، في آخر الشهر فعل، بعد رمضان فعل، الأمر في ذلك واسع، إلا في وقت معين لا يمكنه أن يخرج الفدية فيه. متى؟ قالوا قبل الشهر، لا يمكنك أن تخرج الفدية قبل الشهر، مثل رجل كبر سنه واعتاد أن يخرج الفدية في كل سنة، قد كبر في السن عتية 90 سنة ما يستطيع الصوم، فقال يا بني الآن أريد هذا السنة إن شاء الله من شعبان سأخرج الفدية من شعبان، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ. قال علماء الذي يخرج الفدية قبل رمضان حاله كالذي يصوم رمضان في شعبان، هل يتوقع ذلك أن يصام رمضان في شعبان؟ لا يمكنه. وهكذا من أخرج الفدية قبل الشهر لا تجزئه، فلكن أنت لك سعة، لك أن تخرج الفدية عن المساكين في طوال الشهر، إن شئت في أثنائه، إن شئت في وسطه، إن شئت في آخره، وكذلك ولو بعد رمضان ماذا تطعم المساكين الذي ماذا هم في ذمتك. كذلك المسائل المتعلقة بالفدية إخراج المال، هل يمكن وهل يجزئ أن تخرج الفدية مالا؟ الجواب لا، لا يجوز أن تخرج فدية مال، وذلك لنص القرآن، قال تعالى ففدية طعام مسكين، أخبر ربنا جل وعلا أن الفدية تكون طعام، فلا ينفع يا عبد الله أن تأتي إلى فقير وخذ هذا مبلغ من المال تصرف به، فيأتي المسكين ويشتري كسوة، يشتري بدلة، ويشتري نعال، أو يشتري أثاث، يشتري لباس العيد، هذا ما يجوز، هذا ما ينفع، لأن الله جل وعلا أمر بإطعام، لا بد أن يكون إطعام مسكين، يطعم، يدخل في جوفه، يطعمه. ولكن أنبه على الأمر، فالأصل أن نفهم أنك توصل المبلغ إلى المسكين لكي يلعب بالمال أو يشتري به غير القوت، هذا لا يجوز. لكن انتبهوا، هذا خلاف ما يتعلق بأمر التوكيل. بأمر التوكيل، بعض الناس يقول: يا أخي أنا عندي كبير في السن قد أفطر 10 أيام، قلنا خلاص أطعم 10 مساكين. فيقول: أنا كيف أطعمهم وأنا أين أحصلهم؟ يقول: يا أخي الفقراء كثر في هذه الأزمان، قل أنا ما أستطيع وأنا ما أوفق وما أنا أعرف، أنت رجل أنا أعرفك، لك علاقة بالمساكين، لك ارتباط بهم ولك علاقة معهم، أنا أوكلك، سأعطيك مال، هذا المال أنت قم بدورك أطعم. هل هذا يجوز؟ هذا يجوز، هو أخرج مال، نعم، لكن وكلك أنت، أنت وكيل على هذا المال، تقوم محله، تقوم بدوره، وهو أنك تبحث عن المساكين ومنه بحال المسكن والحاجة، فأنت تطعمهم، تجعل هذا المال فيما بعد يتحول إلى طعام، المهم يصل المساكين طعام. لكن أنك تعطي المسكين مال يتصرف به كيف شاء، هذا لا يجوز. ففرق بين أن تعطيهم حق التصرف وبين أن تعطي أحد الناس توكيل، وهذا كثير ما يقع، فهذا لا شيء فيه، كونك توكل أحد الأمناء، تقول: يا فلان خذ هذا المال وأطعم به مساكين الذي تراهم أنت، فهذا ليس فيه شيء، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. كذلك المسائل المتعلقة بالفدية، ما يتعلق كذلك بأمر المساكين، ما يتعلق بأمر المساكين، أمر ربنا جل وعلا بأن يكون الإطعام لمساكين، فكل من دخل في وصف المسكنة يعطى له الفدية ويكون من أصحاب الإطعام، فليس في أمر الفدية محاباة، ليس في أمر محاباة. بعض الناس لربما عنده فدية، عنده إطعام، فينظر إلى جاره، وجاره ميسور الحال ولله الحمد، لكن يعطيه، لماذا؟ تبادل مصالح، هذا جاري لا أذهب بعيد أعطيه، هو أنا أعطيه ويعطيني بالغد، هذا لا، ما يجوز، هذا تلاعب بأمر الدين. فربنا أمر بأن تعطى الفدية لمساكين، فمن كان مسكين يعطى له الفدية، ومن كان مستغني مستكفي ليس له حاجة لا يطلع إليها فهذا لا يعطى، إن كان غنيا أغناه الله بماله فهذا لا يعطى. والمساكين أيضا إخواني في الله وصف عام، لا يشترط في المسكين أن يكون فقير معدم، بعض الناس يظن أن المسكين يكون فقير معدم ما عنده شيء قط، لا، المسكين قد يكون عنده مال لكن ما يكفيه، بل قد يكون موظف وهو مسكين، موظف يعمل في عمل ويستلم ماذا، راتب ومبلغ، لكن هذا الراتب والمبلغ ما يكفيه، يصل هذا المال يضيع في ديون، في الدكان، في إيجار، في كهرباء، في ماء، ضاع ماله، ما بقي عنده شيء، ما بقي عنده إلا الفتات يتمسك فيه بالناجدين، هذا مسكين، فهذا يعطى. وانظروا إلى وصف القرآن عندما وصف ربنا جل وعلا الذين يملكون السفينة أنهم مساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين، هم مساكين وعندهم سفينة، لكن هذه قوت عيشهم، فرب مسكين عنده، فقد يكون مسكين وهو طالب علم، قد يكون مسكين وهو ماذا، وهو موظف، فهؤلاء يدخلون في وصف المسكنة. بل ذكر بعضهم أن الذي ليس عنده ما يكفيه في طيلة عامه وطيلة سنته هذا مسكين، يعطى له ماذا، ما يعطى للمساكين. كذلك من المسائل المتعلقة بالمسكين العدد، رجل عنده أب كبر سنه أو مريض لا يرجى برؤه، أفطر أيام من رمضان، تحسب هذه الأيام ثم تحسب مساكين، أفطر 10 أيام تبحث عن 10 مساكين، أفطر شهرا كاملا 30 يوما تبحث عن 30 مسكينا، وهذا هو الأولى والأحوط، أنك تجعل المساكين بعدد الأيام، أفطر يوم تطعم مسكين، أفطر يومين تطعم مسكينين، تبدل تغير في المساكين. وإن كان هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن بعضهم تمسك بما جاء في قراءة أخرى، قال ربنا جل وعلا: ففدية طعام مساكين، ففدية طعام مساكين، فاستظهر بعض الفقهاء وأهل التفسير دل ذلك على تنوع المساكين، فعندك 5 أيام أفطرها الجد أو الجدة، فعليك أن تبحث عن 5 مساكين كل تعطيه فدية لوحده. فدية لعينه. كذلك ما يتعلق بإطعام المساكين لا يشترط أن يكون كله في يوم واحد، لك أن تنوع، تطعم في اليوم ثلاثة، مثل عندك آخر الشهر جدك أفطر 15 يوم، إذن في ذمتي 15 مسكين، لا ليس شرط أن تبحث عنهم في يوم واحد، لا، لك يا عبد الله على الاستطاعة في هذا اليوم وجدت ثلاثة أطعمتهم، بعد يومين أربعة أطعمت، وتسجل كما أصبحوا تحسب، وهكذا تنوع الأيام، فليس شرط أن تجعل المساكين كلهم في يوم واحد. كذلك مما يستفاد من أمر الفدية ما وقع لأنس رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي من خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنس فعل فعلة، وهذه فعلة ينظر فيها لفوائدها وإلى ثمارها. روى البخاري في صحيح معلقة أن أنس رضي الله تعالى عنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين لكل يوم مسكين لحما وثريدة أو لحما وخبزا. في البخاري قال أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين لكل يوم مسكين خبزا ولحما. هذا الذي فعله أنس في البخاري معلقة، وجاء موصولا عند أبي يعلى بإسناد صحيح، قال بعدما قال ضعف أنس عن الصوم، ضعف أنس عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد، جفنة من ثريد، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. هذه القصة وقعت لأنس رضي الله تعالى عنه. أنس رضي الله تعالى عنه عمر فبلغ من السن فوق 100 سنة رضي الله تعالى عنه، كبر سنه ضعف عن الصوم، فماذا كان يصنع؟ كان يبقى في ذمته 30 يوم، لأنه أفطر، لأنه قد كبر سنه وما استطاع أن يصوم، بقيت في ذمته أن يطعم 30 مسكين. فماذا كان يفعل؟ كان يصنع جفنة، أي وعاء كبير من ثريد لحم وخبز، فماذا يفعل؟ فكان يدعو 30 مسكينا، 30 مسكين يجمعهم على هذا الأكل ثم يطعمهم، فإذا طعموا سقطت عنه الذمة، برئت ذمته. وهذا أخوان إعانة معونة لكثير من بعض الأولياء الأمور ممن يشق عليه أمر الفدية. بعض الناس يسمع مثل هذه الدروس، الفدية كيلو ونصف، يحسب متى كيلو ونصف، نصف كيلو، صاع، نص صاع، أبحث عن المساكين. لك أخي، لك أماد أن تقتدي بهذا الصحابي، أنك إن شق عليك لك أنك تدعو مساكين في مطعم، الآن مطاعم موجودة، تدعو مساكين، إذا كان على أبيك مثلا 15 يوم تأتي ب15 مسكين، وكما قلنا ليس شرط في يوم واحد، إن استطعت لذلك سبيلا كان بها، ما استطعت فرق فرقة اليوم 7 وبكرة 7، تأتي بهم إلى مطعم تقول يا صاحب مطعم أريد هذا غذاء لهؤلاء 7 ويطعمهم، كما قال إطعام يكفيهم، ليس طعام مقلل تجعلهم جوعة، هذا ما ينفع، إطعام تطعمهم يحسون بالإطعام تشبعهم، فإذا شبعوا برئت الذمة عن 7 أيام وفي الغد 7 أيام، وإن استطعت أن تجمع المساكين كلهم في يوم واحد في بيتك كان بها، كما كان يصنع أنس، يأتي بالمساكين ويدعوهم إلى بيته ويصنع ماذا؟ وعاء كبير من ثريد ولحم فكان يطعمهم. فهذا يا أخوان ماذا يدلك على مسائل، منها ما ذكر أنه أفضل أن تكون الفدية إطعام، أفضل، لأن ماذا إذا كان نيوين كان مجزئ قد يكون مكلف متعب، لكن إطعام ماذا؟ راح لهم، راح لهم. وكذلك في ماذا؟ أن الإطعام قد يكون كله في يوم واحد، وهناك ذلك مسألة، ولو زاد العدد ما في شيء، يعني هذه يعني بعض الناس يقول أنا على أبي 20 يوم فأنا أريد 20 مسكين، فيبقى عند الباب يدخل 19 20، وبعد 20 يطردهم، ما أريد أحد، خلاص أكملنا العدة، لا أخي أدخل، إذا زاد 2 3 4 خير وبر، ما في شيء، المهم الواجب أن يكونوا 20، هذا في ذمتك، فما زاد زاد. ولهذا جاء في رواية قال، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن أنس، قال الراوي قال فكان أنس يطعم العدة أو أكثر، في ذمته 30 يوم يطعم 30 مسكين، العدة 30 مسكين، فكان أنس قد يطعم 30 مسكين أو أكثر من عدة يزيد. إن وجد هناك من مشى مع الفقراء والمساكين أدخلهم في الحسبة وزاد، ومن زاد فهذا زيادة فضل. فبعض الناس ربما يتحرج يبحث، هذا 1، 2، 3، الآن 10 مساكين خلاص. قال يا أخي والله كلمت فلان، ليش تكلم فلان؟ الآن 11 كيف نفعل؟ لابد نتأسف منه. أخي لا، ادخله 11، 12 زاد فضل، فهذا ليس فيه شيء. فهذا إخواني في الله أهم المسائل المتعلقة في الفدية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.